أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روي عن الإمام علي كما يرويه نبيع المودة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي بشر شيعتك، أنا الشفيع يوم القيامة وقت لا ينفع مال ولا بنون إلا شفاعتي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. الحمد لله تم الكلام، لكن لا يزال في حديث عن النسبية أو المنهج النظرية النسبية أو النسبيون. وضحنا فيما تقدم أن هؤلاء بعد اتفاقهم على أن الفكر البشري إذا تبع النظم المنطقي وما إلى ذلك يصل إلى اليقين ويصل إلى الحقائق، ولكن رقم ذلك اختلفوا إلى طائفتين، قلنا الموضوعية المطلقة وضحنا معناها، والأمر الآخر أو المذهب الآخر أو الطائفة الأخرى هي النسبية. هؤلاء كذلك عندهم نعم هؤلاء كذلك عندهم ماذا عندهم هذا المعنى من أنهم كما أشرنا بالأمس أو بعبارة أخرى لهم اتجاهان، اتجاه النسبية الفلسفية ووضحناها بالأمس، وكذلك تمت مناقشتها والرد على هذه الدعوة أو نظرية النسبية الفلسفية. وقلنا ما قدم من اعتذار وجواب من فولكي قير تام، وأكدنا انتحار النسبية ماذا بيدها كما أشرنا بالأمس. بقي الآن الاتجاه الآخر وهو النسبية العلمية. هنا النسبية العلمية طبعا هو الأهم في هذا البحث، هو الحديث عن النسبية الفلسفية، لأنه الحديث عن نظرية المعرفة، والمربوط ببحثنا هو النظرية النسبية الفلسفية، الاتجاه الأول يعني الاتجاه الفلسفي، والذي وضحنا معناه ثم رددنا عليه وقلنا أن هذا غير صحيح، يعني صحيح غير صحيح أن هذا الاعتقاد. لكن بما أن النسبية العلمية تركت بصماتها، يذكرها المصنف بشكل مختصر ثم يحاول الرد بشيء من الاختصار طبعا، وإلا البحث هو في البعد العلمي أكثر من كونه في البعد الفلسفي. خب، هذا الاتجاه أي الاتجاه النسبية العلمية كما قلنا ليست أهميته كأهمية النسبية الفلسفية، لأن تلك مربوطة بالبعد المعرفي، ولكن البحث العلمي هم طرح هذه المسألة وينسب بأن هذه النظرية مما ورثه الفكر الغربي عن اثنين من الأعلام اللي هو غاليليو ونيوتن. غاليليو اللي توفى عام 1642 للميلاد، ونيوتن عام 1727 للميلاد، وهي خارجة عن بحث، لكن ولك نختصرها اختصار ندخل المطلب الآخر. هؤلاء هكذا ينسب إليهم الكلام عن الشيء الواقعي، الآن الشيء الخارجي مثلا، هذا يقولون بأنه توجد بعض الأمور إذا نسبناها، يعني قد هناك أمور تنسب، يعني ينسب شيء إلى شيء فنقول هذا بالنسبة لذاك، هذا بالنسبة إلى ذاك أو إلى ذاك. مثلا لاحظ معي، مثلا كما يمثلون كالأبوة والبنوة، مثلا الأبوة والبنوة ليست مطلقة، بل أمر ماذا بالنسبة، عندما تنسب الابن إلى الأب تأخذ ماذا بنوة، تنسب الأب إلى الابن مثلا تأخذ أبوة مثلا، عمومة كذا كذا، لاحظ وياي. فهذه الواقعية بما هي واقعية نسبية، يعني لا تنتزع إلا عن طريق ماذا؟ النسب والإضافات، صح التعبير، ليس لها واقعية مطلقة. لاحظ، ليست هي مفهوم مطلق ينطبق في الخارج. نعم، على مستوى التصور تدرك بأن هناك أبوة، هناك بنوة، لاحظ وياي، لكن احنا الكلام على امر الواقع الخارجي بالمصداق، انجاز التعبير، مو على مستوى التصور. على مستوى المصداق الخارجي، نحن لو نسبنا الف الى باء ننتزع شيء. عن طريق ماذا؟ عن طريق النسبه، عن طريق الاضافه، عن طريق الملاحظه، نلحظ هذا الى هذا، نلحظ هذا الى هذا، وما الى ذلك. من هنا هؤلاء، او من هنا هذان العالمان، يعني نيوتن وغاليليو، يقولون لا واقعية للحركة والثقل، لأن هذا بعد بحث تجريبي، بحث مختبري إن صح التعبير، ليس بحثا معرفيا الآن، لاحظوا إياك. فيقولون بأن الحركة نسبية، الثقل أمر ماذا كذلك؟ أمر نسبي. لاحظوا معي. وبالتالي انسحب طبعا ربما هذا المعنى إلى بعض التوجهات، بعض الأطروحات، وآمنوا ماذا؟ بالنسبية في أمور أخرى، لأن كما تعلمون التطور العلمي والتكنولوجي أثر كبير على العجلة الفلسفية في الغرب، وجاءت مذاهب ودارس عديدة كما أشرنا في مقدمات سابقة، منها تقريبا هذا المورد. رغم أن هذا البحث بحث علمي مختبر إن صح التعبير، علم بالمعنى الأخص، يعني تجريبي علمي مادي مخاضع للتجارب للمختبرات، بينما أن البحثنا السابق كان بحث ماذا؟ عن المعرفة ومدى قدرة الإنسان وصول إلى الحقائق. لاحظوا إياه. لكن كما أشرت هذا الانعكاس موجود، يعني موجود بين ما يطرح في العلوم التجريبية ومؤثريته على الفكر الفلسفي، صاب فكر فلسفي مادي، فكر فلسفي مثلا، وما إلى ذلك. على كل حال، خب نعم، مثلا الآن باب المثال، وهذا الكلام صحيح على مستوى هذه الأمثلة اللي يذكرها الآن، مثلا كما يذكرون مثلا الثقل، يقولون الثقل ليس له حقيقة مطلقة، بل حقيقة نسبية، يعني بالملاحظة بالنسبة يتغير. مثلا كما يمثلون مثلا ليست الأجسام ثقل ثابت، كل جسم له ثقل ثابت، لا، في ظروف يكون له ثقل وفي ظروف أخرى يكون له ثقل آخر. لاحظوا معي، مثلا الآن من الواضحات أن هذا الحجر نفسه، حجر إذا وضعناه في الماء شو يصير؟ خفيف، فثقله أخف، لكن إذا كان خارج الماء ثقله أكبر، وهذه طبيعية جدا. هذه نعم معناها النسبية، يعني نسبية مختبرية إن صح التعبير، نسبية علمية بالمعنى الأخص. تبتين وياي؟ فشاهد هذا الكلام صحيح، هذا على هالمستوى، يعني نعم لا إشكال في ذلك، بأن الجسم بما هو جسم ليس له ثقل مطلق ثابت. نعم، في ظروف يكون كذا، في ظروف يكون كذا، في الماء يكون خفيف، في الخارج يكون ثقيل، وما إلى ذلك. كذلك الحركة مثلا، نفس الكلام، وذكر مثال للحركة، مثلا تجد بأن الذي يرمي حجارة والقطار يتحرك، من داخل القطار يرمي حجارة، اللي خارج القطار يشوفها بشكل معين حركة، واللي داخل القطار الرامي يشوفها بحركة، لأن الرامي يلاحظها مثلا لأنها هكذا مستقيمة، وبسبب الجاذبية تنزل، فيصير زي المنحني صح التعبير، زي الهابط هكذا، بينما اللي خارج القطار يلحظها بلحاظ آخر، لأنه يعني يلحظها مع سرعة القطار. أرى على كل حال، بغض النظر عن الأمثلة، يعني سأي مثال آخر ممكن، أو مثلا باب المثال أدق، مثل نظرية الانكسار، العود أو العصا أو المسطرة في الماء يلحظها الإنسان ماذا؟ منكسرة، لكن خارج الماء مثلا غير يلحظها، لا يوجد فيها انكسار. على كل حال، هذه هالأمور نحن لا نشك في مسألة إنها نسبية بالإضافة وكذا، لكن هذا شيء، والبحث الفلسفي الواقعي مثلا شيء آخر. لاحظ، إذا على فرضنا لو فرضنا صحة كل هالكلام، لو سلمنا بهذا الكلام، هذا لا يضر بالنظرية، بنظرية أصحاب اليقين في نظرة المعرفة كما أشرنا، وكما قلنا ما ذكر في الثقل وكذا، هذه كل أمور لا أشكال فيها صحيحة. لاحظ، ليست مطلقة وليس لها من الواقعية إلا الإضافة إلى شيء وما إلى ذلك، مثل لا تقل بأن الأرض أكبر مطلقا، لا، الأرض أكبر إذا قستها إلى من؟ إلى القمر، لكنها أصغر إلى الشمس ورضا، وهكذا أمور. لاحظ، لكن كما أشرت انعكاسات مثل هالنظريات والانبهار التطوري التكنولوجي بطبيعة يأثر على هؤلاء الحكماء أو الفلاسفة الغربيين، واتجهوا توجهات علمية مما دعاهم يفسروا حتى الفكر البشري الخالص المعنوي العقلي التجردي إن صح التعبير أو المجرد، يفسروا بتفسيرات مادية خضوعا لي أو خضوعا بسبب التأثيرات الفكرية وما إلى ذلك. نعم، هو هني ناقش في قضية المثال الثاني، يعني هو صحح مثال، وإن كان مو ابن في مال الأمثلة، الثقل قال صحيح الكلام فيه، لكن الحجارة ليس صحيح، لأنه واقعية هبوط الحجارة ورميها من القطار لها واقعية واحدة ذي، لأنه ترميها مثل المستقيم بسبب جاذبية الأرض تسقط بطريقة معينة مثلا، لكن الرائي لأنه صار عنده شبه خداع عضوياي او تغيرات فيزيائيه عنده او شيء معينه يشوفها بشكل اخر، والا هو الواقعيه شيء واحد. يعني على كل حال كما قلنا هذا مثال، نقاش في المثال، مو هو الان احنا شغلنا في المثال. تقريبا بحمد الله، بعد ما اريد احنا نطول اكثر من كذي، تقريبا الى هنا تم الكلام والحديث عن من؟ عن النظريه النسبيه. تعلمون بانه هو المصنف تقريبا شبه طول في هذا الفراغ الخمس صفحات أو
بس
يعني ابو مطلق، لا مطلق ما في هذا
الاب بالابو المطلق هنا.
كيف
ايش قصده هو يقول مره ما عندنا شيء اسمه اب مطلق؟
اي يعني ما تضع يرقد له هذا اب مطلق، اب بالنسبه الى الابن، والا يستلزم كل واحد بنفس الظروف مثلا غير نسبه يكون اب، والحل ما يعرف انه اب الا من خلال اب الابن كذلك. يعني بعبارة أخرى، عنوان الأبوة والبنوة ليس من العناوين المطلقة على الأشياء، بل تؤخذ عن طريق النسب والإضافات، تنسبه يصير أب، تنسبه يصير ابن نفسه هو الأبوك الآن الله يحفظه، إذا نسبناك ليش يصير أب، لكن لما تنسبه إلى جده أو إلى أبي شو يصير؟ ابن يتصاغر، سبحان الله. مثلك بعد جدك تنسبه جدك وهكذا، فما في شيء هني على حمد الله كما أشرت، يعني أشبه نسميه بالخداع المختبري، يعني هم ذيل انخدعوا وبالتالي سراها على نظرية المعرفة أنه ما موجود عندنا أمور نسبية. سبحان الله، من هذه أمور يعني واضحة. على كل حال هذا تقريبا تمام الكلام في هذه النظرية، واضح إن شاء الله. تعالوا معي إلى النظرية الديلاكتيكية أو الديلاكتيكيون. طبعا في أبحاث بسيطة احنا ذكرناها في المستوى دروس في العقيدة وغيرها، ذكرنا شيء عن المادية وتذكرون في درسين تقريبا، الدرس 13 والرابع عشر والخامس عشر، ذكرنا شيء عن هذا ولكن بشكل مختصر، ورجحنا نطيل لأنه بعد أبحاث كثيرة، نحاول نأخذ الشيء المفيد والمختصر لأنه كما أشرت تنتظرنا أبحاث أهم وأدق. النظرية الديلكتيكية أو الديلكتيكيون في القرن 17 كما يشير، ظهرت فلسفة مادية. هذه الفلسفة لبها، محتواها، خلاصتها، عصارتها تقول هكذا، أن الوجود بما هو وجود ليس هو إلا المادة، بأن الوجود هو المادة، فكل ما هو موجود لابد أن يكون ماذا؟ مادية. منه بعبارة أدق، الوجود مساوق للمادة، يعني لا يمكن أن تضع يدك على وجود ليس بمؤد، يستحيل. لاحظ. وبالتالي لا يوجد في مسرح الوجود إلا المادة وآثار المادة. إحنا الآن في نظرهم آثار المادة، أكو مادة أصلية، إحنا آثارها، إنسان، بقر، شجرة، هذه آثار المادة. من طبعا فلسفوها قضية انتقال ذرات، تفاعل ذرات، على كل حال في عندهم تكييف وتنظير لكيف انتشأت هذه الظواهر المادية من تلك المجرد مطلقا. يعني أحسنتم، يعني الأمر المجرد ما موجود، عالم الغيب ما موجود، ما ورائيات كما يقولون غير موجودة، فقط العالم المادي. طبعا هذا فكر خب قديم، يعني من تقريبا في زمن الأنبياء السابق، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الأنبياء، ومن هذا في من يعتقد هذا. والقرآن هم يشير بصراحة مسألة الدهريين، وهذا المحتوى في قوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص واضح بأن هذا ما في إلا العالم المادي وعالم الدهر وما إلى ذلك. على كل حال هذه الفلسفة المادية عندما ظهرت اختلفت في التوجهات المعرفية، فانشق أو انقسم أتباعها إلى طائفتين. أولا المادية الميكانيكية. المادية الميكانيكية هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى ديمقراطيس. ديمقراطيس طبعا ربما احنا ذكرناه فيما تقدم من الفلاسفة القدماء، ويذكر تحت في الحاشية يقول عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، يعني قبل الميلاد المسيح سلام الله عليه، ولد في أبديريا في اليونان، حيث ولد نعم أيضا الذي يرتب ذكره بذكر ديوقلاطوس بوصفه مؤسس النظرية الذرية. وربما يقال أن لوقيوبيوس قد عرض النظرية في بعض الآن ثم أحكم ديمقراطيس صياغتها. على كل حال وطبعا ذلك أو هذان الرجلان يذكران دائما في عرض في طرح نظرية النظرية الذرية العامة كما يشيرون. على كل حال ما هو مهم معنى، في النتيجة هؤلاء يعتقدون بالجوهر الفرد. الجوهر الفرد يعني في المربوط في البعد المادي، فهو جوهر الفرد اللي يذكره العرفاء اللي يقولون هو الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود به الجوهر عند الحكماء، لأن تعلمون أن الجوهر والعرض من أقسام الماهية والواجب لا ماهية له. فلما تسمع العارف أو بعض الحكماء عندهم صفقة عرفانية ويقولون الجوهر الفرد، ما راح تتهم بأنهم يقولون بأن الله له ماهية وتايسر ممكن أو زوج تركيبي وما إلى ذلك مركب غير بسيط. لا، الجوهر الفرد المقصود به هو حقيقة الوجود، الله هو الوجود، هو الحق تعبير القرآن. على كل حال هو الحقيقة المطلقة، وكل ما سواه شؤونه، مظاهره، تجلياته، ما شئت فعبر على ما يطرحه أو ما يطرحه العرفاء. فالجوهر الفرد عدة مصطلحات. جوهر بنظر العارف، الجوهر الفرد لاحظ بنظر هؤلاء الماديين، بنظر هؤلاء من ديمقراطيس وغيرهم يقولون بأن المادة أصلا هي عبارة عن ماذا؟ تجي المادة لو تحللها عبارة عن جزئيات صغار، جزئيات لكن صلبة صغيرة. هذه الجزئيات الصغيرة الصلبة هي لا تقبل التغير ولا الانقسام. لاحظ، فهذا نفس الجزئية أو ذي سموها ذرة فسموها اللي هو الجوهر الفرد، لأنها فرد جوهر فرد غير قابل للانقسام والتغير وما إلى ذلك. واضح. خب بالنسبة منه سمي الذار والذرية والنظرية الذرية العامة، مقصودهم هو هذا المعنى حسب ما ينقل. بينما الحفظ مثلا الأشياء، هذا مثلا إنسان، هذا حيوان، هذا نبات، كذا كذا وما إلى ذلك، هذه عبارة كما شفت في المقدمة عبارة عن تفاعلات، انتقالات بين الذرات بعضها البعض، يتكون إنسان، يتكون حيوان، يتكون كذا، وكل شيء يكون معد لشيء آخر، يعني علل إعدادية صح التعبير، مثلا النبتة تعد لشيء آخر وما إلى ذلك. لكن لما جاء في القرن الحديث هذه النظرية وورثاها بصياغتها من ديمقراطيس، نعم في القرن السابع عشر والثامن عشر بعد ما تطور البحث في الفيزياء الحديثة، أخذ مثل هذه النظرية ويحاولون أو حاولوا أن يعطوها الدعم العلمي والتثبيت العلمي لقبولها. فقالوا بأنه توجد يعني في تفسيرهم للحركة حركة الأشياء يعني مثلوا بأن مثل العالم عبارة عن حركة، العالم في حركة كله عبارة عن حركة نتيجة التفاعلات، فحاولوا اكتشاف القوانين اللي يعني ينتج من خلال هذه التفاعلات وهذه الظواهر المادية وما إلى ذلك. فأشبه بأن مثل العالم مثلا بحركة حركة الساعة، مرقص الساعة هذا اللي يتحرك في الساعة. فمن هنا صار الانشقاق في النظرية الميكانيكية الآن اللي احنا في عرضها، وهو يسموها النظرية الوضعية بعضهم أو الانتقال الوضعي. هؤلاء قالوا بأن الحركة أتت من خارج الأجسام، خارج المادة وليست من المادة، فصار فيها حركة. يعني أشبه مثلا بالإنسان اللي خارج يحرك الساعة يكوكها تتحرك لمدة يوم تشتغل، الساعات القديمة اللي يسموها الأول يعشوها بتعبير في الليجة يكوكوها والظل تشتغل حق يوم كامل حظيات. فهذه هي تقريبا خلاصتها إن صح التعبير. ولذلك الديلكتيكيين انقضوا على هالمعنى، رفضوا رفضا باتا. في السقرات الخطيرة أن تعتقد بأنه توجد حركة خارج العالم المادي، يعني أثبتت شيء خارج المادة. أحسنتم، هذا خروج عن المعتقد اللي صوراهم، وبالتالي أصلا رفضوا النظرية الميكانيكية وطرحوا نظرية ديلكتيكية كما سيأتينا إن شاء الله، واللي خلاص حاصلها في قبال المضادة بين هاتين المدرستين. يقولون الحركة داخلية وليست خارجية، حركة في الأشياء في المادة في عالم المادة حركة داخلية وليست خارجية. التبادل الداخلي يعني كل ما في تحرك في العالم، كل ما في العالم هو عبارة عن تصارع وتضاد داخلي هو ينتج الحركة، وبالتالي نستقني عن وجود شيء خارج المادة لأنه راح يستلزم محاذير وراح يقبلون بشيء غير مادي، لأن هذاك الشيء إن كان ماديا فيأخذ نفس حكم المادة، يعني ليس متحرك بالذات. الميكانيكية ذي إيه، وهذا أحسنتم العضيات. فلذلك النظرية الديلكتيكية رفضت هذا المنحى بشدة. يعني هذا مضافا إلى أنه النظرية، طبعا ما ذكرها المناقشات، إحنا نذكرها بشكل مختصر، مضافا إلى أن المذهب الميكانيكي والمادية الميكانيكية ما تصل إلا تفسر لك الظواهر الوضعية، يعني مثل انتقال من وضع إلى وضع، من مكان إلى مكان، من حالة إلى حالة، قسم من مكانه. لكن بعض التفسيرات ما لها ربط بالوضع أو الانتقال من مكان إلى مكان، فعظه في تكامل في تطور. مثلا مثل مسألة اللي هو مثلا تحول الشيء إلى شيء، مثلا ما يؤمن بنظرية الطفرة، شوف شيء من ينتقل من كيف إلى كم جديد، من تحول البخار إلى ماء أو الماء إلى بخار، هذا ما تستطيع النظرية الميكانيكية تفسر لك الظاهرة. بينما الديلكتيكيون يعتقدونهم لا يستطيع يفسروها. لاحظ هي على كل حال هذا بحث مجمل، يعني احنا قلت كما اشرت هم ذكرنا في ابحاث سابقة مو في هذه المادة، في مواد اخرى ذكرنا هذا المعنى. على كل حال هذا المنهج اول ما يعني اصوله وجذوره جاءت من ديمقراطيس بصياغته بنظرية الجوهر الفار أو الذرة العام أو نعم اللي هو النظرية الذرية العامة. وذلك تقريبا جل الفلاسفة الغربيين، يعني أكثر الفلاسفة الغربيين تبنوا هذه النظرية ونظرا لها بقوة ودعموها علميا بقوة في إطار الفيزياء الحديثة والكيمياء الميكانيكية وما إلى ذلك. نعم، من جهة هذا المنهج يعني نفس الفكر المادي، رغم أنه مادي هذا صحوة نظرية المادية، في باب نظرية المعرفة يعتقدون بالإدراكات الصحيحة المطلقة، يعني يقولون أننا ندرك إدراكات مطلقة، مو هو أمر نسبي نتركنا لا. نعم، أدوات الإدراك عندهم ما هي؟ الحس فقط. لاحظوا يا أحسنتم، نظرية الحسية وكذا. فالحس ما له دور إلا كوسيلة كآلة كأداة لاكتساب المعرفة من الخارج. بعبارة أخرى، ليس للحس دار في يعني بعبارة لا يرمي بظلاله على ما يأتي من الخارج. في قبال نظرية نسبية، نظرية نسبية لا، للذهن دار كما للزمان للمكان المدرك فيما هو مدرك، يعني له دار في الأخذ النظرية وما إلى ذلك، يعني قصد أخذ المعرفة أو أخذ الـ 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 يعني إدراك ما هو في الخارج.
ما يلزم المادية الميكانيكية نكران العقل؟
شلون؟
ما يلزم منها نكران وجود العقل؟
هو هذا في قبالهم العقليين.
زين شلون يفسرون اختراعاتهم ترى ابتكاراتهم؟
كل هذا خب مناقشة في التجربة أساسا، نفس المذهب التجريبي يناقش. في نفس النظرية التجريبية هي مناقشة من ضمنها هو هذا العلوم بما هي علوم لا تتكئ إلا على القواعد العامة، وهذا من تجريدات العقل وليس من الحس والتجربة. الحس مادة صغرى أو مواد صغرويات أو قصاصات منشأ التجربة، لكن هم كما لو السياق التجريبي كان في قبال المنهج العقلي، في قبال الطرح العقلي في ديكارت وجماعته وغيره وما قبل يعني. ولذلك تجد حتى بعض الفلاسفة ازدواجيين أساسا كما ينسب لكانت، كانت يعتبروه عجيب يعني الصراع بين البعد العقلي عنده والبعد التجريبي، وعاش في حالة شك وصراع في نقد العقل العملي ونقد العقل النظري ولا كتاب العقل العملي وما شو اسمه ذكرناه ربما.
لبعض القواعد الكلية
من هذا من ضمن النقض عليه حظياي، هذا من ضمن النقوض عليهم بأن هذه للعقل دارة في مسألة اللي هو تثبيت قواعد العلوم تجريبية كرياضيات مثلا كالفيزياء كالكيمياء كالأحياء كذا كذا. على كل هذا كما شاهد هذا مواطن النقض عليهم يعني. أما كثيفة السبع يحتاج لمتابعة تجربة لحاظ حسي وما إلى ذلك. على كل نعود للبحث ذا، تفتوا معي. فيقولون هكذا إذن، يعني الحين بعد ما وضحنا مقصود من جهة علمية الآن ننقل البحث للجهة المعرفية، يعني ماذا رغم أنه مادي ما هي نظرته لإدراك الواقع؟ هل إدراك نسبي إدراك مطلق؟ يقول لا، المادية الميكانيكية رغم أنها نظرية مادية إلا أنها ماذا تستطيع أن تدرك ماذا؟ تستطيع أن تدرك مسألة ماذا؟ أن تدرك اللي هي رغم أنها كما أشرت إلا مادية إلا أنها تؤمن بإدراك الواقع بشكل مطلق في البعد المعرفي الآن. هم هكذا حتى هذا من جهة، الجهة الأخرى يؤكدون بأن طريق إدراك الواقع هو الحس، وليس للحس في دور إلا أنه آل الاقتناص المعرفة بالواقع الخارجي، يعني لا يلون لنا الواقع الخارجي بألوان مختلفة وبالتالي نقع في فخ النسبية وفخ اختلافات المعرفية وما إلى ذلك. فلذلك يقولون يعني ما ندركه عن الواقع الخارجي ليس إلا صور الأشياء وهي لا تختلف عما هي في الخارج. نعم، يعني ولذلك شوف هذه العبارة اللطيفة، يقول فالصورة المأخوذة من الخارج موجودة في محال الإدراك من دون أن يطر عليها تحول وتبدل في قبال نظر نسبية كما أشرنا. فهؤلاء كانوا ماديين موضوعيين واقعيين على الأطلاق، فذلك في النتيجة كبعد معرفي يؤمنون في إدراك الواقع بنظرة، ويعني بعبارة أخرى بنظرة مطلقة أو بإيمان مطلق وما إلى ذلك. هذا تقريبا تمام الكلام وين في المادية الميكانيكية. تعالوا معي إلى المادية الديلاكتيكية. المادية الديلاكتيكية نحن ذكرنا شيء عنها فيما تقدم، قلنا طبعا مع في القرن السابع عشر والثامن عشر تقريبا كانت الهيمنة للنظرية الميكانيكية، ولكن لوجود ثقرات خطيرة في صميم المدرسة المادية، جملة من المفكرين الكبار ومقامات ورموز كبيرة جدا من الفكر الغربي رفض النظرية الميكانيكية ولم يقبلها، فجاءوا بنظرية أخرى على رأس مثلا إنجيلز وعلى ماركس ولينين وجملة من هؤلاء الأقطاب اللي هو أسسوا النظرية أو المادية الديلاكتيكي أو ديلاكتيك. هذه طبعا الكلمة اللاتينية تعني الجدل، يعني الجدل أو الصراع الداخلي أو التضاد الداخلي. عموما هذه المدرسة أو هذا التوجه أخذ منحا آخر في الفكر، فأهم ما يميزها عن تلك النظرية، بل أصلا في يعني بعبارة أخرى المقسم لهم مادي، ولكن تباين واضح بين هاتين المدرستين، وهي أنه تلك كانت تعتقد أن الحركة، يعني المدرسة أو المادية الميكانيكية كانت تعتقد أن الحركة تأتي من الخارج، بينما النظرية الديلاكتيكية تقول لا، بأنه الحركة تأتي من المادة نفسها، يعني الحركة أمر ذاتي للمادة. لاحظوا إياك كما ستلاحظ إن شاء الله في الأصول اللي هم يتبنوها. وبالتالي تحولت الفلسفة المادية الميكانيكية إلى مدرسة مادية ديلاكتيكية، ولكن وقعت في فخ النسبية كما سيتضح. على كل حال احنا ذكرنا التوجيه فيما تقدم، لماذا يعني لماذا نحو هذا المنح، ذكرناه في البداية يعني بداية البحث. الديلاكتيكيون عموما بنوا المدرسة الديلاكتيكية أو بنت المدرسة الديلاكتيكية على أصول، من ضمنها هي أنه لا يوجد في الواقع إلا، يعني لا يوجد أو لا شيء في دهر الوجود غير المادة وقواها، كل ما هو موجود فهو مادي بالضرورة والقاب. بعبارة فلسفية دقيقة، أن الوجود مساوق للمادة، والمساوقة أدق حتى من التساوي، وذي على كل حال في بحث في محله. فشاهدي بأن كل ما هو موجود حتما هو مادي، لاحظ، ولا يوجد لشيء غير، ولا يوجد شيء غير مادي على الأطلاق. لا يمكن أن تضع يدك على موجود ليس بمادي، أو تقول هناك موجود ليس بمادي، مستحيل، هذا ما يتبنونه. فحتى في كتبهم عادة يعبر الوجود يساوي المادة أو يساوق المادة بعبارة أدق. خب هذا الأمر الأول أو الأصل الأول. الأصل الثاني اللي ابتنت عليه المدرسة الديلاكتيكية، التكامل والتحول أمران ذاتيان للمادة، يعني كل مادي فهو يتكامل يتحول، ما في شيء ثابت، لأن كما قلنا نتيجة صراع داخلي. لاحظ، هذا على مستوى ذات المادة، على مستوى كل ما هو مادي هو يتكامل يتطور. على مستوى علاقة المادة مع بعضها البعض، أو الظواهر المادية مع بعضها البعض، إن أنا ظاهرة مادية تبرون الشجرة ظاهرة مادية، ترون بأصل للمادة وللمادة ظواهر. لاحظ، اللي يعتقدوا من ضمن النقوض عليهم هم يعتقدون هالاعتقاد موجود في كتبهم، يعني المادة صمياء عما كذا كذا، غير شاعرة غير حاسة وما إلى ذلك، لكن ظواهرها مفكرة نابغة، إنسان نابغة مفكر
في حال التحول
وحال تطور وتكامل وما إلى ذلك. هذا من ضمن النقوض، كيف أنه فقد الشيء. لا، إذا كان إحنا ظواهر للمادة وأصلنا جاي من المادة بتعبيرهم، فالمادة هذا هو شأنها، المفروض شأن الظواهر الفرع لا يزيد على الآخر، وأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت هي المادة الأصلية بتعبيرهم صماء عماء عمياء غير حاسة غير شاعرة لا لا وما إلى ذلك، خب كيف تكون ظواهرها وما هي ما نسميها ظواهر، تمتلك الشعور والإحساس والفكر والإبداع والتطور وما إلى ذلك. فعلى كل حال، حتى هذا طبعا هم فسرهم تفسير مادي وتكييفات نظرية عديدة. الحين أقل تقرير النظرية الديلاكتيكية امتدت لقرابة يعني 100 سنة بالراحة، أخذت شغل يعني، لأنها بزقت في القرن 19 الهجري، أقل تقرير لحدود القرن 20 قوة موجودة. طبعا آثار لا زالت، مدارسها وأقطابها، خلاص هي من سقوط الاتحاد السوفيتي انحسر كثير من بريقها وما إلى ذلك، لكن لا زال فيهم اشتراكيين ومنون بأطروحاتهم، لأنها فيها طبعا عدة أجنحة ودقدقت عدة أجنحة وعدة أمور هامة في حياة البشر أو الناس، من ضمنها العدالة، من ضمنها الحرية، من ضمنها الانتصار للمظلومين البروتاريا الطبقة الكادحة في قبال قبال البرجوازيين وقبال على كل حال أو الإمام الشيوعية اللي هي المرحلة المتطورة، تحطوها بأن الشيوعية هي المرحلة المتطورة والأخيرة في ما يصل إليه الفكر البشري، لأنه بعد كل شيء يكون مشاع في نظرة اقتصادية، الحتمية الاقتصادية طبعا منهم ماركس نظر كثير من الحتمية الاقتصادية. طبعا توجد 5 حتميات في العالم، يعني حتمية تاريخية، حتمية الاقتصادية، الحتمية من الجنسية فرويد، نظريات 5 حتميات. على كل حال كل له تنظيره وإيمانه. شاهدي التكامل والتحول ذاتيان لمن للمادة لا ينفكان. أنا هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، المادة لا تسكن عن فعل وانفعال، يعني بما هي ذاتها في حال التفاعل وتكامل، هم مع ارتباطها بالشيء يعني تنفعل مع الآخر وأولاك دائما في تطور وفي إنتاج وما إلى ذلك، وتأثير مستمر بين الأجزاء المادية، بل يعتقدون أن لا يوجد فترة هدوء بينهم أساسا،
يعني بين الماديات نفس الحالة
أنفس. أحسنتم، إيه كسر وانكسار كل شيء، تأثير وتأثر، انفعال وتفاعل وما إلى ذلك. خب على أساس هذا المعنى طبعا قالوا حتى الفكر البشري التفكير هو هم تيفا تكييف هم مادي. لاحظوا ياي لماذا قالوا هكذا؟ بأنه التفكير عبارة عن الأثر المتولد من تأثير الخارج في الأعصاب والأعصاب والدماغ، أمر مادي. الأمور الخارجة عنه هم أمور مادية، فيحدث تفاعل وبالتالي ينتج التفكير وما إلى كم. شوف عبارة أخرى يقول وإن شئت قلت التفكير عبارة عن الأثر الحاصل من تقابل المادة الخارجية مع المادة الدماغية وما يحصل من تفاعلهما هو، وهذا التأثير بين الدماغ والأعصاب وبين الواقع الخارجي، هذا مادي وهذا مادي، ينتج العلم، ينتج التفكير، ينتج الإبداع وما إلى ذلك. بعبارة أخرى العلم أو الإدراك مادي، ويأتينا إن شاء الله في ربما الفصل التاسع يجينا إن شاء الله تجرد المعرفة، لأن المعرفة أمر مجرد. في الفصل التاسع من هذه الصور إيه بعد حلول المعرفة على كل حجينا إن شاء الله هذا يعني إبطال هالمدعى، بعد إحنا ما راح ندخله ونناقش مجاله، لكن سوف يثبت لنا إن شاء الله بأن المعرفة ماذا؟ إيه تجرد المعرفة الفصل التاسع يجينا إن شاء الله تجرد المعرفة، هل المعرفة مجردة أو مادية؟ صفحة 281 يمكن تخرج بعد 100 صفحة تقريبا وأكثر، يجينا في علمة إن شاء الله يوم القيامة العصر. لاحظ. فعلى كل حال إذن على البعد المعرفي هما هذا، أن الإدراك في النتيجة أثر مادي يتولد من يتولد في مركز الإدراك من تفاعل المادة الخارجية مع المادة الدماغية. نعم. شوف مثلا هذه العبارة الأخيرة، شوف العبارة وتوضيح وبعبارة أخرى، شفتوا هذه صفحة 120، إن التفكير أحد الحوادث المادية البارزة في الدماغ هكذا، فلا علة لوجوده. لماذا هذا التفكير؟ فلا علة لوجود لا تأثر الأعصاب بخارجها، بخارج الأعصاب، وتأثيره تأثير خارج فيها في الأعصاب، فتفاعل مادي مع أمر مادي. فالأعصاب والعوامل الخارجية أشبه بالآباء والأمهات، يعني مؤثرة ومعدة، والأثر الحاصل من تقابل أمر ثالث مغاير لها وجودا. طبعا هذه المعنى إذن من هنا بعد تبدأ عبارة أخرى نسبية في المعرفة. لاحظ، ما رح ندخلها طبعا الآن فقط ما في وقت بعد، لكن بشكل مختصر نقول هكذا في جملة واحدة، إن من هنا بأن عندما حكموا على التفكير بأنه أمر مادي وأنه ناتج من تفاعل مادي بمادي والناتج يكون أمر مغاير لمن؟ للعوامل، للأعصاب وللعامل الخارجي والعامل الداخلي إن شئت فعبر، مثلا مثلا بالآباء والأمهات مثلا بالتقريب، فالناتج أمر ثالث غير الأب وغير الأم كالابن مثلا. هنا بعد يأتي وين؟ النقض عليهم أو الإشكال عليهم بأن هذا الإيمان أو الإيمان بهذا اللون من التصور أو التفكير هو لون من ألوان النسبية، وبالتالي نقع في هوة الشك والصفصطة المعرفية. لاحظ من هنا بعدين إن شاء الله تجي مناقشة مآل ديلكتيكية إلى الشك. يعني أنا العنوان القادم إن شاء الله هو إبطال هذا المدعى من أساس. أولا التفكير ليس مادي، وعلى الكلام أنه أمر مادي سوف نقع وين؟ في الصفصطة المعرفية والشك وما إلى ذلك. إن شاء الله هذا المطلب خوب متكامل، وهم في سؤال وجواب يطرحه بشكل جيد. إن شاء الله نتركه للبحث الآتي. آخر شيء إنه مع نظرية التحليل النفسي إن شاء الله يأتي، وننتهي إن شاء الله في الأبحاث الآتية منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم.